ملحق حوار حول علم الطريقة مقتبس من سلسلة حوارات فهم الدين مع يوسف محسن. يحيى محمد ابتكر علما أسماه علم الطريقة. ما هو هذا العلم؟ ما هي آلياته؟ كيفية اشتغاله في حقل الثقافة الدينية؟ علم الطريقة هو علم يبحث في مناهج الفهم الديني بالدرس والتحليل، فهو لا يمارس الفهم ذاته، بل إن هذه الوظيفة هي ما تعنى بها المناهج، لكنه يمارس تحليل هذه المناهج بالذات، وبالتالي فتعامله مع الفهم هو تعامل غير مباشر. وهو في هذه الحالة يمارس ما أسميه فهم الفهم، فهو يحدد مناهج الفهم كتلك التي تم تداولها خلال التراث، ليكشف عن أدواتها وآلياتها ومفاهيمها ومصادرها والأسس المعرفية التي تتقوم بها. وهو في هذا التحليل يعتمد على الربط القائم بين الذات القارئة والنص، فيدرس هذه العلاقة المحتمة في إنتاجها للفهم، تعويلاً على التفرقة بين الفهم والنص، فالفهم نتاج مشترك للنص والذات القارئة، فالآلية التي يعتمدها هذا العلم هي آلية الربط بين فعل الذات وتأثير النص لإنتاج الفهم، فكل منهج لا يمكنه تجاوز هذه الممارسة وهذا الدور، سواء في حقل الثقافة الدينية أو غيرها، وكل فكر لا يخلو من هذه العلاقة اللزومية للارتباط الثنائي بين الذات الكاشفة والموضوع المنكشف لها. ولا شك إن مهمة علم الطريقة هي الكشف عن طبيعة هذا الارتباط بين الذات والنص، إذ تختلف طبيعة هذا الارتباط بين منهج وآخر، وهي المهمة التي تقع على عاتق دراسة علم الطريقة. ما هي الأدوات المنهاجية لهذا العلم؟ المقولات، المفاهيم. لعلم الطريقة العديد من الأدوات المنهاجية التي يستخدمها في تحليله لمناهج الفهم بما تتضمن من مقولات ومفاهيم، ومن ذلك فكرة الجهاز المعرفي كنسق قائم على 5 أركان مترابطة، وهي كل من المصدر المعرفي والأداة المنهجية والمولدات والموجهات القبلية والفهم، وأخيراً الإنتاج والتوليد المعرفي. ويركز فيما يتعلق بالمولدات والموجهات القبلية على ما أسميه الأصول المولدة، باعتبارها أهم ما في القبليات المتحكمة في الفهم العلمي المنضبط. فالسنخية مثلاً هي أصل مولد للتفكير الفلسفي والعرفاني لدى الحضارة الإسلامية وما قبلها. وفي علم الطريقة تجري التفرقة بين علاقات القبليات بالفهم وعلاقة النص بالفهم، ولكل منهما أدواته المنهاجية. فحول العلاقة الأخيرة يتبين أن هناك عنصراً جديداً يضاف إلى عنصري النص، وهما اللفظ والسياق كما متعارف عليه. فالعنصر الجديد هو ما أسميه المجال، ولهذا المفهوم أهمية كبيرة على الصعيد الأدواتي، فطبقاً له تصبح آليات الفهم أو القراءة للنص عبارة عن 3 لا 2 يعبر عنهما عادة بالتفسير والتأويل. فيضاف إلى ذلك آلية جديدة هي الاستبطان أو الترميز، وأطلق على هذه الأصناف 3 للفهم أو القراءة كل من الاستظهار والتأويل والاستبطان أو الترميز. والذي يعين طبيعة هذه الآليات هو المجال والظهور اللفظي، وهناك علاقات رياضية تحدد هذه الآليات كالذي فصلت الحديث عنها في منطق فهم النص. وتتبين أهمية هذا التصنيف الثلاثي عند لحاظ أن التقسيمات التقليدية تخلط ما بين ممارسات تأويل النص الديني كما عند الكلاميين مثلا، وبين جملة من ممارسات الباطنية والعرفاء في قراءتهم للنص. فكلا المجموعتين من القراءات ينظر إليها بأنها تأويل، مع أن المجموعة الثانية لا تعود إلى التأويل بل إلى الاستبطان والترميز. والذي يحدد هذا التصنيف هو مفهوم المجال ذاته كأداة منهاجية. كذلك من ضمن الأدوات المنهاجية استخدامي للنص على ثلاث مراتب متمايزة، هي النص المجهول ونص النص ونص نص النص، فالأخير قائم على الثاني بنحو التفسير، والثاني قائم على الأول بنحو الإشارة. وهذا فيما يتعلق بالأدوات المنهاجية للنص. أما ما يتعلق بالأدوات المنهاجية للقبليات فقد تم تصنيفها وتبيان أهميتها في التأثير على الفهم ضمن البحث الطرائقي، ومن ذلك التمييز بين القبليات التصورية والقبليات التصديقية، وكذا بين القبليات المشتركة والخاصة، وأيضا بين القبليات المنضبطة وغير المنضبطة. كما تم التمييز بين ما يتأثر به الفهم وما ينتج عنه ضمن أربعة أقسام لها مفاهيم ومقولات مختلفة، هي سنن الفهم وقوانينه وقواعده ومستنبطاته إلى آخره. يضاف إلى ما سبق الأدوات المنهاجية المتعلقة بمعايير الترجيح بين أنساق الفهم ونظرياته، إذ يستخدم في هذا المجال عدد من الأدوات المعتمدة كأداة المنطق، لا سيما المنطق الاستقرائي والبحث المنطقي غير المباشر وأداة الواقع والوجدان العقلي العام إلى آخره. كيف تم إيجاد هذا العلم؟ كانت البداية هي الحديث عن مناهج الفهم الديني وليس العلم الخاص بهذه المناهج، ويمكن تأريخها ابتداء من عام 1986، وقد أجريت تقسيما رباعيا لمناهج التراث الإسلامي لتتاح الفرصة لوضع بديل منهجي، لكن تبين لي فيما بعد أن هناك حاجة إلى علم يتكفل بدراسة هذه المناهج ضمن ضوابط معقولة، ويمكن تحديد هذا العمل عند كتابي لمدخل إلى فهم الإسلام بداية التسعينات، إذ كان القسم الأول منه يدور حول علم الطريقة، لكن الحال تطور فيما بعد وظهرت تفاصيل كثيرة حوله كالذي يبدو في الطبعة الثالثة للمدخل، وكما جاء أيضا في منطق فهم النص. وفي المدخل تجد إشارة إلى كون العلوم تنشأ من الناحية التاريخية قبل ولادة المنطق والمنهج المتعلق بها، وينطبق هذا الحال عما فعلته حول علم الطريقة. ففي البدء درست المناهج التراثية، لكني شعرت فيما بعد بضرورة البحث حول العلم الذي يقوم بدراسة هذه المناهج وفق معايير مناسبة، وهو ما سميته علم الطريقة. من خلال هذا العلم إلى أين وصل مشروعكم الفكري؟ يعتبر علم الطريقة مشروع يهدف إلى تحديد معالم مشروع آخر متمم له، وهو علم منطقي أشبه بأصول الفقه في علاقتها بالفقه، إذ يعنى بتحليل مناهج الفهم، والغرض منه تأسيس منهج مناسب ينسجم مع المعايير التي يعتمدها، وهو في هذه المهمة يتجاوز الطرح المذهبي الأيديولوجي، لكونه يتعامل مع مناهج قابلة للتطبيق على المذاهب دون تمايز. لذلك تم إخضاع مختلف المناهج التراثية للتحليل والنقد، وقد شغلت هذه المادة ما يقارب ثلاثة كتب من المشروع، وهي الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية، والعقل والبيان والإشكاليات الدينية، فضلاً عما جاء في أغلب مضامين مدخل إلى فهم الإسلام. هذا بالإضافة إلى وضع البديل المنهجي المتمثل فيما أطلق عليه النظام الواقعي، وهو يشغل كتابين متكاملين هما جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع. هل من الممكن أن تحدثنا عن النمو والترابط بين أعمالكم الفكرية؟ إذا كان المقصود من السؤال هو الحديث عن مختلف هذه الأعمال فقد تتشعب إلى مجالات عدة، فبعض الأعمال يعود إلى مرحلة الشباب مثل الكتب التالية: الداروينية عرض وتحليل، والتصوير الإسلامي للمجتمع، ودور اللاشعور في الحياة، وهي أعمال مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض. كما هناك أعمال نالت شيئا من النمو والتطور، وبعضها كان يتضمن الترابط ضمن مشروع متكامل. فحول الأعمال التي صادفها التطور تلك المتعلقة بدراستي حول الشهيد الصدر، فقد تجسد أول ارتباطي بفكره عبر مقالة نشرتها في مجلة الغدير اللبنانية عام 1981 بعنوان حياة المفكر محمد باقر الصدر. وكان من المزمع وقتها أن أنشر في هذه المجلة سلسلة حلقات تتناول خلاصة أفكار الصدر الواردة في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، لكن المجلة توقفت عن الصدور. ثم بعد ذلك كتبت مقالة حول أهم التغيرات الفكرية التي طرأت للصدر فيما جاء في كتاب فلسفتنا مقارنة بكتابه اللاحق الأسس المنطقية للاستقراء، وهي بعنوان نظرات فلسفية في فكر الإمام الصدر. وبعدها نشرت كتابي الأول عنه بعنوان الأسس المنطقية للاستقراء بحث وتعليق عام 1985، إذ أضفت إليه تغيرات جوهرية أخرى لاحت الأسس المنطقية للاستقراء، بل أطاحت بالأساس الذي قامت عليه نظرية الصدر في الكتاب، كما وردت في كتيبه اللاحق بحث حول المهدي، وهو ما دعاني إلى إفراد الحديث عن مثل هذه التغيرات في مقالة متأخرة بعنوان المهمل والمجهول في فكر السيد الصدر. وقد نشرت في مجلة قضايا إسلامية معاصرة عام 2000، وكان من المقرر وقتها أن كتابي الآن في الذكر يشغل جزءاً من 5 أجزاء، إذ تضمن الكتاب مجمل أفكار الصدر وموقفه من المنطق الأرسطي فقط، لكن بعد 2 سنين أنجزت دراسة شاملة حول الكتاب سميته الاستقراء والمنطق الذاتي عام 1987، وكان من المفترض أن ينشر في دار الأضواء، وبقي لديهم مدة 3 سنوات تحت الانتظار، مما دعاني إلى سحبه، ولم تتح لي فرصة نشره إلا عام 2005 بعد أن أضفت إليه الشيء الكثير مما يتعلق بالدراسات الغربية، وكان أبرز ما جاء في هذا الكتاب نظرتي حول تفسير الاحتمال، بالإضافة إلى موقفي الخاص من الدليل الاستقرائي ونقدي لفكر الغربيين وفكر أستاذنا السيد الصدر أيضا. ثم بعد ذلك دونت تعليقات في هامش كتاب الأسس المنطقية للاستقراء الذي نشرته مؤسسة العارف عام 2008. هذا وما زال لدي شيء إضافي حول الموضوع ويتعلق بدراسة نقدية جاهزة لم تنشر بعد، وهي بعنوان أساليب التوالد المعرفي. ففي البداية وقبل البدء بالبحث ظننت بأن من الممكن إضافة شيء جديد لما قدمه هذا المفكر دون المساس ببعض الأسس التي قام عليها كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وهو ما يتعلق بالافتراضات العلمية، لكن عندما بدأت بدراسة الموضوع بدا لي أن المسألة أعمق مما أشرت إليه، فقد ظهر لي بأن هناك رؤية نقدية مخالفة لما جاء في هذا الكتاب القيم، بل وهناك عدد من الإضافات في الموضوع. أما حول أعمال مترابطة فبعضها يتعلق بما كتبته حول علاقة المثقف الديني بالفقيه، فيما يخص البعض الآخر ما جاء في مشروع العمر المنهج في فهم الإسلام. فحول علاقة المثقف بالفقيه سبق أن نشرت كتابا بعنوان الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر عام 1996. وفي البداية كانت الفكرة هي كتابة مقال موسع حول طريقة النظر التي يمكن أن يلتزم بها المثقف الديني عوض التقليد الذي يطالب به من قبل الفقهاء، وهي دعوة تتجاوز ما تعرف لدى الفقهاء من الحصر المعروف في عمل المكلف بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط. لكن الفكرة انبسطت وتوسعت إلى الكتاب المشار إليه، ثم بعد ذلك اكتشفت بأن العلاقة بين المثقف الديني والفقيه لا تنحصر في النظر، بل هناك طريقة أخرى مختلفة للمثقف. ففي النظر يظل المثقف تابعاً للفقيه وإن لم يقلده، في حين يصبح للمثقف وفق العلاقة الثانية نوع من الاجتهاد ينافس به اجتهاد الفقيه، مما يجعل العلاقة بينهما يشوبهما القطيعة والضدية وفق مرتكزاتهما المعرفية التي يستندان إليها. وبذلك وضعت كتاب القطيعة بين المثقف والفقيه المنشور عام 2005، والذي ستظهر طبعته الثانية المزيدة والمنقحة لدى أفريقيا الشرق هذه الأيام. وقبل ذلك نشرت منها دراستين مطولتين في مجلة الوعي المعاصر عامي 2002 و2003، وهما على التوالي نشأة المثقف وقضية الإصلاح الديني، ومقارنة بين العقل المثقف والعقل الفقيه. أما حول مشروع العمر المنهج في فهم الإسلام، فقد تمثلت البداية كما قلت بالبحث عن مناهج الفكر الإسلامي مع إضافة منهجي الخاص، وكنت أطلق عليه المنهج الواقعي وإن لم أكتب عنه شيئا حينها، وكان المقدر 5 مناهج مختلفة. لكن الفكرة تطورت إلى بحث النظم المعرفية للفهم والتي تحتضن المناهج على أن يتقدمها الحديث عن علم الطريقة. وهكذا كانت البداية بكتاب مدخل إلى فهم الإسلام، والمقدر أن هذا المشروع يتجسد في 5 مجلدات، واحد منها يخص علم الطريقة، وثلاثة منها تتناول نظم الفهم التراثية. أما الأخير فهو النظام الواقعي المقترح، ولا شك إن أغلب هذه المجلدات قد نشرت بصورة مستقلة، وأنا الآن بصدد إكمال المجلد المتعلق بعلم الطريقة، فمواده متوفرة لدى كتاب منطق فهم النص والقسم الأول من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام. وبقي فصل أخير أخذ يتوسع بهيئة كتاب، ويتعلق بمقارنة منهج الفهم الديني بمنهج العلم الطبيعي كما يتمثل في الفيزياء المعاصرة. أما نشر هذه المجلدات الخمسة ضمن عنوان موحد للمشروع، فيبدو أنه سيتأخر لظروف لا علاقة بدار النشر. يبقى إنني لم أتحدث عن كتاب مشكلة الحديث ولا عن كتاب نقد العقل العربي في الميزان، فالأخير هو كتاب نقدي لمشروع المفكر المغربي محمد عابد الجابري، وقد استفدت منه كما في طرحه المنهجي وإبداعه المفاهيمي. أما مشكلة الحديث فكنت بصدد كتابة فصل للعقل والبيان والإشكاليات الدينية حول الحديث، لكنه توسع فنشرته ككتاب مستقل. هل يمثل مشروعكم إعادة النظر في النظام المعرفي الإسلامي خارج الأطر التقليدية الأيديولوجية؟ نعم، إن المشروع يعمل على إعادة النظر في النظم المعرفية الإسلامية التقليدية، لكنه يرمي إلى أوسع من ذلك أيضا، فمهمته البحث في الفهم الديني أو الفكر الإسلامي بغض النظر إن كان هذا الفهم والفكر تقليديا أو غير تقليدي، أي إن كان يمت إلى التراث بصلة أو لا يمت إليه، وهو من الناحية المبدئية يتعامل مع مختلف ضروب الفهم وفقا لعلم الطريقة. من المعروف أن أي عملية فهم أو فهم الفهم للدين والتي يقوم بها العلماء الدينيين، الفقهاء، المثقفين، مراكز إنتاج المعرفة الدينية، تعد أحد مشاريع الهيمنة على الرأسمال المقدس. وهذا معناه إن القوة والهيمنة تكمن في قلب أي مشروع فهم، وأنا شخصيا أنظر إلى تلك العملية والتي تسمى فهم بوصفها بناءات تاريخية معرفية بشرية للمقدس. أين يكمن نسق الهيمنة وامتلاك الحقيقة في مشروع يحيى محمد؟ اعتبر أن مركز القوة التي يمتلكها المشروع بالمعنى الذي أشرتم إليه يتمثل في أطروحتي حول الواقع وعلاقته بالنص، وهي علاقة تكاد تكون مغيبة في تراثنا الإسلامي إلا بنحو الإسقاط، بمعنى إسقاط النص على الواقع. لذلك طرحت نظاما بديلا عن النظم المتعارف عليها تراثيا، وهو النظام الواقعي، كما في جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع، فهما يندرجان ضمن حقل هذا النظام. فالتركيز على الواقع في الفهم يتخذ رأس مال معنوي للمشروع الخاص بالفهم الديني. الخيط الناظم لمشروع يحيى محمد يتمحور حول سؤال فهم الدين أو فهم الفهم. هل إن مشروعكم ينتج هذا الفهم خارج إطار المؤسسات الرسمية الدينية؟ للمشروع بشكل عام محاور ثلاثة، وهو من جانب يقدم منهجا للفهم في قبال مناهج الفهم التراثية أو تلك التي تتبناها المؤسسات الرسمية الدينية، كما أنه من جانب يقوم بتحليل هذه المناهج ونقدها تحت مبضع علم الطريقة. كذلك إنه متكفل في إبراز علم الطريقة كعلم عام يتناول مختلف مناهج الفهم والفكر بالدراسة والتحليل. كما يقول حسن حنفي إن الحضارة العربية الإسلامية حضارة مركزية، هناك نص مقدس، إذن إن تاريخ الفكر مدينا بوجوده إلى فهم هذا النص، فهي إذن حضارة فهم. هل ترى إن أي نهضة في العالم الإسلامي لا بد أن تمر بفهم جديد؟ هذا ما أراه، وهو أن حضارتنا هي بالفعل حضارة فهم، وأن أي نهضة لا تؤتى أكلها ما لم تشتغل على هذا الفهم، لكن ليس فقط بتقديم فهم في قبال فهم آخر، بل تحويل عمليات الفهم إلى برامج يقوم بدراستها علم الطريقة، وذلك للحصول على منهج جديد ومناسب للفهم. ألم ترى معي إن الفهم المطلوب الآن لا بد أن يقوم على تفكيك مركزية الخطاب؟ بل أرى إن التفكيك المطلوب حاليا ينبغي أن يقوم على فهم الخطاب لا الخطاب ذاته، وأقصد بذلك الفهم السائد، فهو ما يحتاج إلى تفكيك وإزاحة لحمله الكثير من القصور والعجز عن معالجة مشاكل الإنسان ومواكبة تطورات الحياة. دعنا نقول إننا عدنا إلى فهم الخطاب، وماذا بعد؟ هل من أجل تجاوزه؟ إن الفهم بإطلاق لا يمكن تجاوزه إلا بتجاوز الخطاب الديني ذاته، إنما المطلوب من تجاوز الفهم التقليدي السائد بفهم حضاري يناسب نص الخطاب من جهة والواقع من جهة ثانية. كيف نعيد فهم الدين في الأنظمة المعرفية الإسلامية والتي تتمحور حول مفاهيم وعلاقات اقتصادية تشكل رؤية للعالم الواقعي، التاريخ والهوية، والعلاقة بين هذه المستويات والنظام الفوق طبيعاتي؟ يبدو لي أن البحث الأهم هو البحث الداخلي الجواني للخارجي البراني، فهناك علاقات داخلية لنظم المعرفة هي ما تؤسس عملية الفهم وفقا لأصول معرفية تبدو مستقلة نسبيا عن التأثيرات الخارجية أو البرانية. فمثلا عندما يختلف الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة بعضهم عن البعض في تحديد طبيعة العدالة ومنها العدالة الإلهية، فإن ذلك لا يمكن صياغته وفقا للتأثيرات الاقتصادية أو غيرها من العوامل الخارجية، بل ما يحدد هذا المفهوم هو الأصل المولد لكل من هذه الاتجاهات الثلاثة. تتميز عمليات فهم الدين بخطاب لغوي، منظومة لغوية خاصة يمكن تحويلها واستبدالها وقراءتها كخطابات أيديولوجية للكشف عن وظيفتها. أتساءل معك، ما هي الوظيفة التي تعطيها لمشروعكم؟ لا شك إن المشروع الذي أقدمه حريص على الطرح الإبستمولوجي كوظيفة تقابل الوظيفة التي يعنى بها التفكير الأيديولوجي، فهو إذ يضع مقدمات للفهم عامة كما تتمثل في علم الطريقة، إنما يريد من ذلك العمل تحت الإطار الإبستمولوجي، وهو إذ يقدم بديلا معرفيا للفهم عبر طرحه لنظام الواقع، إنما يجدد بذلك ما كان الخطاب الديني يعتمد عليه في الأحكام عبر آلية الجدل بين الخطاب والواقع وعلاقة ذلك بالمقاصد. تشكل الإسلام كجماعات دينية لها نظمها ومعتقداتها الخاصة، شيد كل منها حدودها الأيديولوجية التي تفصلها عن الجماعات الأخرى داخل الحقل المجتمعي، وتبني تمايزها في الرموز التاريخية والأسطورية وحقل الهوية، إذ اعتمدت هذه الجماعات آليات الفهم. هل يحاول مشروعكم وأعمالكم الفكرية توحيد الفهم؟ لا، ليس الغرض من مشروع توحيد الفهم، بل فكرة التوحيد هنا مستحيلة بالفعل، إنما الغرض هو النقد الجذري للفهم المتوارث واستبدال الطرح مما كان مذهبيا مؤدلجا إلى طرح منهجي إبستمولوجي، طبعا مع تقديم البديل المنهجي. أنت تقوم بحركة ضخمة من النقد الفلسفي والعلمي للتراث الديني بوصفه أول حقول الاشتغال النقدي. هل تقدم قراءة جديدة عن الطبيعة، الإنسان، العالم، أو إيجاد علاقة بين الدين وموقعه من نظام الواقع المجتمعي؟ ما أستهدفه خلال المشروع هو إيجاد هذه العلاقة بين الدين والواقع، ومنه الواقع الاجتماعي، لكن ذلك إنما يكون من خلال تحليل الواقع والكشف عن أبعاده المختلفة. فقد كانت العلاقة التفاعلية بين الخطاب الديني والواقع حميمة للغاية، لكنها انفصلت عندما تجرد الخطاب عن الواقع بفعل انتهاء الأخير وتدوين الأول بهيئة نص مكتوب، وحين ذاك توفرت الفرصة لظهور مرحلة تاريخية جديدة اعتبرت النص الديني حقيقة كاملة لا تحتاج إلى اعتبارات الواقع وتغيراته، الأمر الذي تكذبه علاقة الجدل بين الخطاب والواقع فما عدا مما بدا. في كتابكم مدخل إلى فهم الإسلام تحاول فهم أي إسلام، هل هو الإسلام الإحادي النسخة المطلقة أم الإسلام الإنثروبولوجي المتعدد والمتنوع؟ لم أتعرض في مشروعي إلى الإسلام الإنثروبي، وعندما تعرضت إلى التعددية في الفهم لم أنطلق وفقا لتعدديات الإسلام كالذي اهتم به محمد أراكون، إنما عالجت العلاقة بين الإسلام كوجود أحادي مستقل والفهم الذي هو بطبيعته متعدد، وبالتالي فحينما يقال إن هناك تعددا في الإسلام أو أن هناك إسلاميات متعددة إنما يقصد بذلك تعدد الفهم، وأنا لا أميل إلى اصطلاح الإسلام المتعدد طالما التزم البحث الإبستمولوجي، لأنه يوهم بجعل العلاقة بين الفهم والإسلام علاقة متوازية، في حين من الناحية الإبستيمية إن العلاقة بينهم اعتمادية، أحدهما أصل والآخر يبني تصوراته عليه دون موازاة له، حتى لو كانت العلاقة من حيث اعتقادات الناس معكوسة أو مقلوبة، فالأتباع والمقلدون كثيرا ما يجعلون من الفهم أصلا ومن الإسلام فرعا، مثل ما ينقل عن بعض المقلدين المتأخرين في المذهب الحنفي، إذ اشتهر قولهم كل آية أو خبر يخالف قول أصحابنا يحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح، فهم يجعلون من رأي زعماء المذهب أصلا وكأنه هو الإسلام بالذات، في حين يعتبرون النص الديني معتمدا عليه فتكون المسألة مقلوبة. واعتقد أن هذا الحال وأعتقد أن هذا الحال يرد في مختلف المذاهب الإسلامية طالما أنها تعول على التقليد، فالأصل المتبع هو الفقيه أو المرجئ المرجع الفلاني، أما الدراية الدينية فلا تعد شيئا قبال هذا الأصل المقلوب. الفهم ليس الدين. أتساءل هنا، ما هو الدين؟ ما هو موقع الفهم من الدين؟ ما هو موقع الدين من الفهم؟ كيف نردم هذه الهوة بين الفهم والدين؟ الدين هو رسالة سماوية تستهدف ربط توجيهات الإنسان بالخالق وإصلاح حركته، وتتوسل بأداة اللغة المعبر عنها بالخطاب أو النص. أما الفهم فهو ذلك التصور المتعلق بالنص الديني، فالنص هو أداة الدين أو هو الجسد الذي يحمل روح الدين ومعنى الرسالة، وبالتالي لا يصح أن يكون فهم الدين بمعزل عن أداته المتمثلة بالنص. وإذا ما اعترفنا بأن رسالة الدين تتوسل باللغة أو النص، فإن كل طرح يبعد الدين عن النص أو الخطاب لا يعد فهما. وعلاقة الفهم بالنص ليست علاقة تضايفية عقلية مثل علاقة العلة بالمعلول، فعند افتراض العلة لا بد من افتراض المعلول، والعكس صحيح أيضا، إنما هي علاقة واقعية، فعند وجود النص يوجد الفهم، وإن الفهم بذلك لا يمكن أن يكون بغير نص باعتبار أن النص هو موضوع الفهم.
ونحن نستخدم هنا اصطلاح الفهم بالمعنى الضيق أو المنحصر في علاقته بالنص، وحيث موضوعنا هو الدين، لذا فالمقصود بالنص هو النص الديني وليس مطلق النص. أما سائر التصورات الذهنية فقد اعتدت أن أطلق عليها اصطلاحات أخرى مختلفة، فمثلا أستخدم اصطلاح الإدراك في التعبير عن العلاقة التي تربط الذهن بموضوعات الأشياء الخارجية. وعندما يصل الأمر إلى التحليل العلمي كالذي يزاول من خلال التجارب والاختبارات وما إليها، فإني أستخدم اصطلاح العلم للتمييز بينه وبين الإدراك الخاص بالأشياء، وكذا تمييز ذلك عن فهم النص. وإلا من حيث العموم فكل هذه العمليات يمكن أن يطلق عليها فهم وإدراك وعلم وتفسير وغير ذلك، باعتبارها تمثلات للذهن في علاقته بالآخر. والنتيجة هي أن الفهم غير الدين، والدين غير الفهم، فأحدهما موضوع للآخر من دون عكس. ومثلما أن الدين سابق للفهم المتعلق به من حيث الوجود والثبوت، فإنه في المقابل يكون الفهم سابقا للدين من حيث التصور الذهني، بمعنى أننا نتعامل مع الفهم مباشرة ومع الدين بغير مباشرة. فالفهم هنا سابق للدين، إذ يمثل الصورة الحضورية في الذهن، أما الدين فهو موضوع خارج الذهن، وعند تحويله إلى الذهن فإنه لا ينقلب مما هو وجود خارجي إلى وجود ذهني، بل تنعكس تمثلاته في الذهن مما نطلق عليه الفهم. فالفهم هو صورة الدين لا الدين ذاته. وهنا تكمن الهوة، إذ كيف يمكن ردمها؟ فالمسافة بينهما هي مسافة الشيء لذاتنا والشيء في ذاته، وكل ما يمكن تحصيله لا يصل إلى مرتبة الدين كما هو في ذاته، بل أقصى ما يمكن تحصيله هو الزعم بوجود تطابق بين الصورة الذهنية للدين مع الوجود الموضوعي له. والسؤال هو كيف يمكن تحقيق مثل هذا التطابق وحاجز الهوة حاضرا على الدوام؟ كيف يمكن أن نرى الأشياء كما هي، وكما في الدعاء ربي أرنا الأشياء كما هي، طالما لا يمكن أن نخرج من رؤوسنا لنرى إن كان هناك شيء كما يتمنى البعض؟ إن هذه القضية تثير لدى الذهن أمرين متعاكسين، أحدهما يعبد الطريق للكشف عن الشيء كما هو، ومنه الكشف عن الدين أو المعنى المتعلق بنصه وخطابه، والآخر معيق، وكلاهما يستند إليهما الذهن في ارتباطه بالدين أو بنصه المقروء. وكثيرا ما يجري التركيز على الأمر المعيق لوجود حواجز وحجب كثيرة تمنع من معرفة النص أو الدين كما هو، ومن هذه الحواجز حاجز اللغة والثقافة والتقليد والفواصل التاريخية وما تتضمنه من حجب معرفية، فضلا عن التأثيرات النفسية والأيديولوجية وغيرها مما تدخل ضمن التأثيرات الذاتية. وحتى في أدبيات ما بعد الحداثة تجد التركيز منصبا على مثل هذه الحواجز الذاتية. وقد يصل البعض إلى غاية الغلو في التأكيد على استحالة معرفة النص الأدبي ومنه النص الديني كما هو، سواء على النحو النقائضي كما في تفكيكية دريدا، أو على النحو البرجماتي كما في برجمانجية رورتي، أو على أنحاء أخرى من الاعتبارات كالذي يدلي به أصحاب سيسيولوجيا النصوص، ومثلهم أصحاب السيكولوجيا الثقافية. وحتى المعتدلين من أصحاب هذه القراءات تجدهم لم يتخلصوا من تلك الهوة، مثل جادامير وكذا ريكور فيما يطلق عليه بانصهار الآفاق، أفق النص وأفق القارئ، أو دمج أفقي الماضي والحاضر. ومن وجهة نظرنا إن الموضوع مرتبط بالجهاز المنطقي لدى الذهن البشري كما يتمثل في الاعتبارات الاستقرائية والتقديرات الاحتمالية، فاعتمادا على مثل هذا الجهاز يمكن الوصول إلى حالة مسطى. فمع الاعتراف بوجود سائر الحواجز المعيقة التي تمنع من امتثال النص كما هو، فإن من الممكن اختراق هذه الحواجز لامتثاله كما هو في بعض تجلياته لا كلها. وقد يفيد التعبير هنا بأنه لا يمكننا أن نحيط بالنص، بل كل ما يمكننا تحصيله هو تذوقه. ولا شك إن عدم الإحاطة بالنص يجعل مرد التفاسير جميعا إلى التخمينات المفتوحة بلا حدود، في حين إن بتذوق النص تتحقق حالة التدبر كما يتحدث عنها القرآن الكريم. وقد نستثني من ذلك النصوص الجزئية ذات الطابع الحسي المألوف، فهي مما يمكن الاكتفاء بمعناها أحيانا دون حاجة للمزيد، لكنها لا تشكل قضايا إشكالية باعتبارها مألوفة وواضحة وفقا للحس، خلافا للنصوص ذات العلاقة الوشيجة والمتباينة، فضلا عن تلك التي تبتعد عن الحس. الفهم هو الأداة البشرية التي تتحول من خلالها النصوص والخطابات المقدسة إلى ممارسات اقتصادية واجتماعية وفكرية وسلوكيات ونظم وشرائع. كيف تجري تلك العملية المعقدة؟ من هو الشخص الذي يكون قيما على تلك العملية؟ المثقف، الفقيه، مراكز إنتاج المعارف الدينية؟ ربما يخرج هذا السؤال عن المعنى التنظيري للفهم ليدخلنا في الجانب التطبيقي، وكل هذه الرموز تمارس أشكالا مختلفة للفهم الديني، ولكل منها أدواتها ومعاييرها، كما إنها تتنافس حول امتثالها للدين أو نصه المقدس. وطالما أن المسألة تطبيقية فإنها تعود إلى حجم السلطة التي تهيئ لمثل هذه الرموز القيام بدورها في تجسيد فهمها للدين، وهو أمر يحتاج إلى لحاظ الواقع لرصد أي منها يمارس القيوم في فرض فهمه على الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وبغض النظر عن قيمة هذا الفهم إن كان موفقا على الصعيد النظري أم لا. لكن من الممكن أن نقارن بين تصورات هذه الرموز كالذي جاء في كتاب القطيعة بين المثقف والفقيه. ما هي القواعد المنطقية والشروط القبلية التي تتحكم بآليات الفهم؟ قد يخطئ البعض حينما يتصور بأن آلية الفهم تعتمد على النص فحسب، فما يتحكم في هذه الآلية بالإضافة إلى عناصر النص شروط ومسلمات قبلية، ومنها قواعد منطقية سواء جرى ذلك بوعي أو بغير وعي. فمع أن لقارئ النص حرية في ارتكازه على بعض القبليات دون الأخرى، إلا أنه ليس له الحرية في تجاوز القبليات بإطلاق، بمعنى أنه لا بد من الاعتماد على بعضها. فالقواعد القبلية لا غنى عنها، وأبرز هذه القبليات المعتمدة في الفهم وكذلك في الإدراك وفي العلم قاعدة الاستقراء والتقديرات الاحتمالية، فهي قاعدة منطقية لا يتمكن الذهن من أن يتغاضى عنها كليا، فأغلب معارفنا وفهمنا إنما يستند إليها. ونستطيع أن نقول بأن مثل هذه القاعدة القبلية هي موضع اشتراك البشر، خلافا لغالب القواعد القبلية التي تتصف بالخصوصية والانتقاء. في العالم العربي الإسلامي انطلقت مجموعة كبيرة من المشاريع الفكرية لفهم الخطاب الديني، حسن حنفي، حامد أبو زيد، محمد أراكون وإلى آخره. ما هي مآخذكم على تلك المشاريع الفكرية؟ إن بعض هذه المشاريع كانت متخمة بالتفاصيل دون الطرح المنهجي، وهي بالإضافة إلى ذلك مشحونة بالطرح الأيديولوجي، ولم تقدم في تصوري شيئا جديدا سوى الدوران حول التراث ذاته، كما هو الحال مع مشروع حسن حنفي. وحتى عندما وعد بتقديم رؤية جديدة حول علاقة الواقع بالنص، فإنه لم يفارق موضوعات علم أصول الفقه تقريبا. وعلى عكسه مشروع محمد أراكون الذي كان يفتقر إلى التفاصيل الكلية للتراث، وبقي غارقا في الجهاز المفاهيمي للعلوم الإنسانية بغية تطبيقها على الفهم النص الديني، ومن ثم الكشف عن اختلاف النتائج المرجوة عن نتائج الفهم التراثي، لكنه هو الآخر لم يتجاوز مرحلة الوعود من دون تنفيذ. أما مشروع نصر حامد أبو زيد فقد تناول التراث بشيء من الانتقاء والتجزئة، أي دون المنهج الكلي والشمول التي أعدها أساسية في هذا المجال، وتبقى إيجابيته كونه اهتم بتقديم فهم منهجي للنص اعتمادا على الواقع المتمثل في ثقافة العرب وقت نزول الخطاب، رغم أن هذا المنهج قد أودى به إلى شيء من المفارقة والتناقض كالذي بينته في جدلية الخطاب والواقع. وفي الحقيقة ما زلت أرى أن أهم المشاريع الفكرية خلال القرنين الماضيين هو مشروع محمد عابد الجابري لمنهجيته وشموليته، كالذي عرضه في الجزئين الأولين من كتابه نقد العقل العربي وعدد من كتبه الأخرى، لكنه مع ذلك قد سلط الضوء على التراث العربي الإسلامي ولم يكن معنيا بفهم النص الديني الذي هو قطب الرحى من التراث، أو هو الأساس الذي تغذى على مائدته هذا التراث. والأهم من ذلك إنه غارق في التناقضات والتحيزات كالذي فصلت الحديث عنه في نقد العقل العربي في الميزان. هل تعاني تلك المشاريع الفكرية من نقص في الأدوات المنهجية؟ هل استطاعت فهم الخطاب الديني؟ لنقل بأن هناك موضوعين للمشاريع الفكرية المطروحة، أحدهما معني بالتراث وبغض النظر عن فهم الخطاب الديني كما هو واضح في مشروع الجابري حول نقد العقل العربي، أما الآخر فهو معني بهذا الفهم كالذي طرحه حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص. وبالتالي أنه رغم جدلية المشروع الأول إلا أنه لم يقترب من الرؤية الكلية لفهم النص أو الخطاب، ورغم أن معالجته كانت منهجية لكنها عانت من النقص في الروح الإبستيمية، إذ أنها غارقة في الأيديولوجيا من خلال التحيزات مما أوقعها في المفارقات المفضوحة، وهذا هو عيبها. أما مشروع فهم مفهوم النص لحامد أبو زيد فقد كان يعاني من التضييق ومن ثم النقص في أدواته المنهجية، فبناء عليه يكون النص الديني منتجا كليا من خلال الواقع التاريخي، أو هو نسخة مطابقة للثقافة الأنثروبية من الواقع العربي وقت نزول الخطاب بلا قابلية على التحرر. تطرح موضوع الاستراتيجية لفهم الخطاب. ما هي هذه الاستراتيجية؟ ما هي الخطط الإبستيمية لصياغة التصورات المنهجية للتخلص من أزمات الفكر؟ إن أغلب المشاريع المطروحة في الساحة العربية والإسلامية هي مشاريع لها استراتيجية تتعلق بالتراث الإسلامي كتراث وبمعزل عن فهم الخطاب الديني من الناحية الكلية، كما لا توجد مشاريع تهتم بالتنظيم المنهجي للفكر الديني وفقا لاستراتيجية فهم الخطاب كشاغل أساس، وهو الأمر الذي يهمنا، فما نرمي إليه من استراتيجية إنما يتعلق بفهم الخطاب ذاته كشاغل للفكر الديني وفقا لاعتبارات المنهجية. وما دراستنا للتراث منهجيا إلا لأجل هذا الفهم بالخصوص، وبالتالي كانت الخطة الموضوعة هي تناول الفهم منهجيا عبر العلم الجديد الموضوع لهذا الغرض، والذي سميته علم الطريقة، فهو مفتاح هذه الاستراتيجية عبر تناول مناهج الفهم التراثية، بل والبحث عن مناهج الفهم الممكنة للتخفيف من أزمات الفكر التي نمر بها. ويبقى الهدف المثالي والشاغل الذي لا ينقطع هو التخلص من مثل هذه الأزمات عبر البحث عن طرق التفكير المناسبة في الفهم الديني. فالخطط الإبستيمية لصياغة التصورات المنهجية هي ما يهتم بها علم الطريقة من خلال جملة من الاقتراحات بغية توليد منهج أو نظام للفهم يفوق نظم الفهم المطروحة، مما قد يخفف من حدة الأزمات الفكرية، ومن ذلك ما طرحناه حول المعايير المعتمدة في تقويم أنساق الفهم في منطق فهم النص. كذلك وضعنا نظاما يختلف عن النظم السائدة وهو بعنوان النظام الواقعي كما جاء في كتاب جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع. وخلال هذه التصورات كنا نسعى لتأسيس الفهم على ركائز واقعية ومنطقية ووجدانية يتفق عليها العقلاء من الناحية المبدئية، فهي ركيزتنا الأساسية للتخفيف من أزمات الفكر والمحور المشترك لإقناع المقابل. هذا الفهم الجديد الذي تريد طرحه للخطاب الديني، ألم يكن وليد أزمة هذا الفكر؟ ألم يحمل داخل نواته أزمات ممكنة؟ بلا شك إن هذا الفهم جاء نتاج أزمة الفكر التي عشناها وشهدناها بوضوح، وهو فهم يمكن أن يحمل داخله أزمات جديدة، فمن الناحية المبدئية إن ذلك ممكن تماماً. وسبق أن أشرت إلى أن التخلص من مطلق الأزمات هو هدف مثالي لا يمكن تحقيقه، وكل ما يمكننا فعله هو البحث عن سبل تخفيف هذه الأزمات، لكن ما يميز مشروعي هو مراعاة المشتركات العامة التي يرتكز عليها الفكر البشري والتي جعلتها أساساً للبحث. ففي الحقيقة إن مشروعي يتضمن عمليتين إحداهما أساسية وأرى أن من الضروري الارتكاز عليها، وهي لا تتضمن في حد ذاتها القيام على منهج أو نظام للفهم في قبال آخر، كل ما هنالك أن هناك أسس منطقية لا بد من مراعاتها، وأن هناك اقتراحات معقولة يتقبلها الذهن البشري كأساس للاعتماد مبدئيا، وهو ما يتعلق بعلم الطريقة، فهذا العلم يتعالى على المناهج والنظم المعرفية ومنها نظم الفهم، وهو يخضع هذه المناهج والنظم للدراسة والتحليل لغرض معرفة كفاءتها ضمن معايير مشتركة لا يتردد العقلاء في قبولها من الناحية المبدئية. أما العملية الثانية فهي التي يمكن أن تكون محط البحث والدراسة من زاوية أزمة الفكر، وأقصد بذلك المنهج الذي اعتمدته في الفهم الديني. فما مدى رجاحة هذا النظام مقارنة بالنظم المعروفة للفهم؟ وما مدى صلاحيته للتخلص من أزمات الفكر؟ كذلك ما حجم ما وفاه من المتطلبات المنهاجية التي يقترحها علم الطريقة؟